إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية آدم وذرية آدم إلى يوم القيامة، كما ثبت في الحديث المتفق عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفتتح هذا الملتقى الأول بسم الله وعلى بركة الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين يدي هذه الكلمات التي سيلقيها المشايخ بارك الله فيكم، نبذة أو عجالة لا بد منها. لقد بدأ مركز الإمام الألباني فكرة برعاية العلماء الكبار الكبار، وفي مقدمتهم شيخنا الإمام شامة الشام وحسنة هذه الأيام، محدث الوقت وفقيه العصر، محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. ثم ولدك واقع من رحم العلم، فاحتضنه أهل العلم وطلابه بأهداب العيون، ولكن في جو يموج بالفتن، وبخاصة بعد موت أكابر علماء أهل السنة والجماعة في القرن الخامس عشر هجري، أئمة الأعلام وشيوخ الإسلام الألباني وابن باز وابن العثيمين رحمهم الله، ورفع درجتهم في عليين، فتشبع واقع الدعوة بكثير من الأباطيل، وكثر القال والقيل، فكان ردنا على ذلك كله الإعراض عن الجاهلين وتنبيه الغافلين والنصح للمسترشدين بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم، والحرص على عدم شماتة أعداء الدين والحزبيين الغلاة والميعين، وبالعمل بالإسلام الصحيح علما ودعوة وتربية وإصلاحا على سبيل المؤمنين. فاجتمع شمل الدعاة إلى الله، وانتظم أمر كبار طلاب العلم، فصاروا كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وعلى الرغم من كثرة المطلوب وقلة المساعد، فقد هدانا الله إلى أرشد أمرنا بعد تشاور لعقد هذا الملتقى العلمي الدعوي الأول، وقع الاختيار على أن يكون حول خصائص أهل السنة والجماعة تأريخا وتأصيلا وتفصيلا، ليكونوا هم القادة والسادة، ويتبوأوا منزلتهم العلية في توجيه البشرية نحو الإيمان والأمن والأمان والسلامة والعافية والإسلام. فقد وعدهم الله الحسنى في الدنيا والأخرى، وذلك بالتمكين والاستخلاف ودخول الجنة بلا خلاف، بواقع المسلمين اليوم وبخاصة أهل السنة والجماعة يحتاج إلى علم شرعي صحيح وعمل صالح نافع وفقه بصير في سنن الله في التغيير، وإلى علماء ربانيين دعاة وقادة وسادة وقدوة يعرفون واجب الوقت ويضبطونه ويشتغلون به ويشغلون الأمة به ليصلوا عبر نفاذات الدوار وأدغال الكواسر من خلال ما يستطيعون إلى ما لا يستطيعون. ويبقى الخير الموصول بأول هذه الأمة المرحومة يتسع بفضل الله ومنته لهم، والفجر الصادق يستضغير بنوره أمامهم حتى يكافئهم ربهم عز وجل بنصر عزيز من عنده وبفتح مبين لجنده، فله الحمد والفضل والثناء الحسن وحده. وعملا بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وقوله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، رغبنا أن يشاركنا إخواننا من أهل العلم من عدد من البلدان الإسلامية هذا اللقاء فلبوا النداء، ولكن حالت ظروف أمام أكثرهم جعلتهم يعتذرون في آخر لحظة، فلله درهم وعليه سبحانه وتعالى شكرهم، فمرحبا بهم وأهلا لمقدمهم وسهلا لإقامتهم. وجزى الله من أعان على إنجاح هذا الملتقى وإتمامه على خير إن شاء الله ولو بشطر كلمة طيبة. فالشكر موصول لجميع إخواننا القائمين على التحضير لهذا الملتقى، وكذلك للحضور الكرام، ولكون هذا الملتقى هو الأول من نوعه في أعمال المركز فإنه لابد من وقوع نوع من التقصير أو بعض المؤاخذات والهفوات، ويغفر لنا حسن المقصد والعمل بقول رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا. وبعد هذا التنبيه، فكلنا آذان صاغية وعقول واعية، لمن رأى خللا فنصح لنا، فإن النصح ميثاق شرعي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم خلصت نيته وصفت سريرته وطويته فكان على البر والتقوى معوانا، وللخير مفتاحا وللشر والفتنة مغلاقا. فبسم الله نبدأ ونعيد، ونسأله من فضله المزيد، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأذكر في آخر هذه الكلمة ذلك الأثر العجيب الذي قاله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في الزهد وابن أبي الدنيا في العزلة ونعيم بن حماد في الفتن، قال لوجدت أن عندي 100 رجل قلوبهم من ذهب فأصعد على صخرة فأحدثهم حديث لا تضرهم بعده فتنة ثم لا يروني ولا أراهم. لنقول إن اجتماعنا اجتماع أفهام ليس اجتماع أبدان، اجتماع منهج ليس اجتماع حزب ووافطة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أخانا دكتور خالد العنبري بإلقاء أول محاضرة، وهي بعنوان الإسناد من خصائص أهل السنة والجماعة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة في هذا الملتقى الأول الذي أسأل الله جل في علاه أن يتبعه لقاءات ولقاءات تقوي من عضد أهل السنة في الأردن وخارج الأردن. وإني لأشكر الإخوة المشايخ القائمين على أمر هذا المركز، ذلك المركز الذي يحمل بكل جد وعزم هذه الدعوة المباركة، دعوة أهل السنة والصحابة والجماعة، تلك الدعوة التي بدأها النبي صلى الله عليه وسلم وصار على منهاجها الصحابة ثم التابعون وأتباعهم إلى أن جاء الإمام المبجل أحمد بن حنبل، إلى أن جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، إلى أن جاء شيخنا الإمام الألباني رحمه الله وشيخ أهل السنة عبد العزيز ابن عبد الله بن باز. وليست هذه الأسماء إلا أمثلة لشيوخ هذه الدعوة المباركة التي نسأل الله جل في علاه أن نكون جميعا من الذابين عنها الحاملين لها. أيها الأحبة، إن المحاضرة الأولى الإسناد من خصائص أهل السنة هي نقطة البدء في هذا المؤتمر وفي منهج أهل السنة والجماعة. وحتى لا أطيل وأجعل الكلام فيما يفيد، فأقول تعريفا: إن الإسناد عند المحدثين هو الطريق الموصلة إلى متن الحديث، والمراد بالطريق رواة الحديث، والمراد بمتن الحديث ألفاظ الحديث. فالإسناد أيها الأحبة أن يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد أيها الأحبة خصيصة فاضلة من خصائص الأمة الإسلامية، كما قال ابن حزم رحمه الله: نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الملل. وجاء قبله الإمام الكبير أبو حاتم الرازي فقال: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة، إلى أن قال كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي: إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وإنما وليس عندهم تمييز، إلى آخر مقام. أيها الإخوة، إن ذلك الكلام من ذلك الإمامين الكبيرين دقيق غاية، فلم يلقى على عواهنه كيفما كان. ولنضرب مثالا على ذلك فأقول لقد جمعت الأناجيل على سبيل المثال دون منهجية علمية أو دون خضوع لقوانين وضوابط علمية، وهلموا إلى مقارنة سريعة طريفة بين السنة المطهرة والأناجيل المحرفة. ولكي نكون موضوعيين هيا نقارن بينهما في ضوء الشروط الصارمة التي وضعها النقاد المحدثون للحديث الصحيح، ولتكن المقارنة بين خبرين، خبر في صحيح البخاري وخبر من تلك الأناجيل. فالشرط الأول من شروط الحديث الصحيح كما لا يخفى على حضراتكم اتصال السند، فهذا الشرط متوفر في خبر البخاري حينما قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحديث. فكل واحد من هؤلاء الرواة في إسناد البخاري سمع ممن فوقه، بل إن البخاري رحمه الله كان يشترط ثبوت المعاصرة واللقيا بين الرواة. وأما الخبر الذي اخترناه لكم من الأناجيل فعلى لسان عيسى بن مريم ولفظه عند متى، وعندما اجتمع الحواريون بعيسى قال لهم إن ابن الإنسان سيسلم لرجال وسيقتلونه ولكن بعد 3 أيام سيعود للحياة من جديد، فحزن الحواريون حزنا شديدا. فهذا الخبر أيها الأحبة كتب في الأناجيل بلا إسناد، إذ روي عن متى ومرقس ولوقا عن عيسى عليه السلام، ولم يثبت تاريخيا أن هؤلاء عاصروا عيسى عليه السلام فضلا عن أن يروه ويلتقوا به. والشرط الثاني والثالث من شروط صحة الحديث عدالة الرواة وضبطهم، فرواة حديث التلبية عند البخاري كلهم عدول ضباط، بينما تأتي الأخبار في الأناجيل بلا أسانيد، وأصحاب هذه الأناجيل مجهول العين فلم يعدلهم أحد. والشرط الرابع يا رعاكم الله وأحسن إليكم من شروط صحة الحديث انتفاء الشذوذ، والشذوذ كما لا ينبغي أن يخفى على طلبة العلم هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وحديثنا في صحيح البخاري استوفى هذا الشرط. وأما الخبر الذي نقلناه لكم عن الأناجيل فلم يتوفر فيه هذا الشرط، بينما نجد أن متى يقول إن الحواريين حزنوا حزنا شديدا، وذلك لقول عيسى عليه السلام إن ابن الإنسان سيسلم لرجال وسيقتلونه، نجد أن كلا من لوقا ومرقس يقول لكن الحواريين لم يفهموا يعني تلك العبارات ولم يعرفوا مغزاها، فهذه مخالفة واضحة بين النص في متى وبين النص في لوقا ومرقس. والشرط الخامس من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة، والعلة سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامته، فحديثنا حديث التلبية في صحيح البخاري ليس فيه علة البتة، بينما نجد في خبر الأناجيل علة خطيرة في المتن، فالقول المنسوب لعيسى عليه السلام أنه قال عن نفسه إنه ابن الإنسان يتناقض مع الأقوال الواردة في ألوهية عيسى في إنجيلي يوحنا وبولس. أيها الإخوة، وإذا كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وهو من خصائص الإسلام، فهو كذلك من خصائص أهل السنة والجماعة كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهج السنة، وقال كما في مجموع الفتاوى وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة، وإنما الإسناد لأهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعود والقويم. أيها الإخوة، ولنضرب مثالا بالرافضة، فكلام الكليني وغيره من أئمتهم يدل على أنهم يصححون جميع ما في كتبهم، وأنهم يوجبون العمل بها لصدورها عن الأئمة المعصومين في أنظارهم، وأنه لا حاجة عندهم للبحث في أسانيد رواياتهم. ومن ها هنا دخلها الدس والكذب والتحريف، وقد اعترف بعضهم بشيء من ذلك، فيقول القمي في كتاب القوانين: إخي الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذبة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا، وأنهم كانوا يدسون فيها. وهكذا نرى أيها الإخوة أن الإسناد خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية، واختص بالعناية به أهل السنة والجماعة دون غيرهم من فرق الأمة. ولهذا اهتم السلف من الصحابة ومن بعدهم وأشادوا به وأعلوا منارته ورفعوا مكانته، وذلك بالقول والعمل والسلوك. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الإسناد كثيرا، وذلك لنقتدي به في نقل الأخبار وتوثيقها. فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان أحيانا يسند الحديث إلى ربه، وأحيانا إلى جبريل، وأحيانا إلى أحد أصحابه، كما في حديث الجساسة في صحيح مسلم وغيره، حيث قال: إن تميما الدارية كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، فلعب بهم الموج شهرا في البحر. الحديث. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أسانيد الأخبار ويفتشون عنها ليتثبتوا منها قبل قبولها والعمل بها، كما ورد ذلك عن شيخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أبي بكر صديق هذه الأمة، كما في حديث ميراث الجدة. وورد ذلك عن عمر في أحاديث كثيرة، منها حديث الاستئذان في الصحيحين. وكان بعدهم التابعون يسألون عن الأسانيد ويلتزمونها. قال أبو العالية: كنا نسمع الرواية بالبصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعنا من أفواههم. وكان التابعون وأتباعهم يتواصون بطلب الإسناد. وفي ذلك يقول هشام بن عروة: إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هذا. وقال الأوزاعي: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. وقال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. ويقول ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يقول الكنوي معلقا على تلك الكلمات من السافي رحمهم الله: هذه العبارات بصراحتها أو بإشاراتها تدل على أنه لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين. أيها الإخوة، لقد أصبح الإسناد أمرا بدهيا مسلما به عند العامة والخاصة في القرون الأولى، ويظهر هذا فيما يرويه الأصمعي فيقول: حضرت ابن عيينة وأتاه أعرابي، فقال الأعرابي: كيف أصبح الشيخ يرحمه الله؟ فقال سفيان بن عيينة: بخير نحمد الله. فقال الأعرابي: ما تقول أيها الشيخ في امرأة من الحاج حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فقال سفيان: تفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت. فقال الأعرابي: هل من قدوة؟ يسأل عن الدليل. فقال سفيان: نعم، عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. فقال الأعرابي: هل من بلاغ عنها؟ يسأل عن الإسناد. فقال سفيان بن عيينة: نعم، حدثني عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك. قال الأعرابي: لقد استثمنت القدوة وأحسنت البلاغ. وكان العلماء المحدثون أيها الأحبة يبينون أحوال الرواة وينقدونهم حصة لله تعالى، لا تأخذهم لومة أحد ولا تمتلكهم عاطفة، فليس أحد من أهل الحديث يحابي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاه أو أباه ولا ولده. فهذا زيد بن أبي أنيسة يقول: لا تأخذوا عن أخي. وقال علي بن المديني لمن سأله عن أبيه: سلوا عنه غيري. فأعادوا عليه المسألة فأطرقا ثم رفع رأسه وقال: هو الدين، إن أبي ضعيف. أيها الإخوة، معاشر أهل السنة، وتأتي هذه الأهمية الكبرى للإسناد لأمور كثيرة منها: أن الإسناد هو الطريق إلى معرفة الوحي الثاني، سنة النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، وتمييز صحيحها من سقيمها. أما أن السنة وحي، فقد قال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وتصديق ذلك في كتاب الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مثل القرآن الكريم في التشريع وإفادة الأحكام، بل القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، كما قال مكحول وغيره من السلف. وذلك لأن السنة شارحة للقرآن ومبينة لمعانيه، تفسر مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومة، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وفي ذلك يقول الشافعي رحمه الله: وليس يخالف الحديث القرآن، ولكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معنى ما أراد الله خاصا وعاما وناسخا ومنسوخا، فمن قبل عن رسول الله فعن الله قبل. أيها الإخوة، وتأتي هذه الأهمية للإسناد كذلك لأن الإسناد هي الطريق إلى معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أصول الدين وفروع الشريعة. ولا أدل على ذلك من قول الأعمش: بيني وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستر أرفعه فأنظر إليهم. وستارها هنا هو الإسناد. ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الأهمية بمكان، وذلك لأن علامة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث الافتراق المشهور. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على أمر فإجماعهم حجة شرعية، وإذا اختلفوا فلا يجوز الخروج عن أقوالهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم. والمقصود أن الأسانيد أيها الإخوة هي الوسيلة إلى معرفة الصحيح من أقوال الصحابة وفهومهم لنصوص الكتاب والسنة. أيها الإخوة، ولن ينهض العالم الإسلامي من جديد إلا بالارتقاء إلى هذا الأفق الكريم، أفق السلف والصحابة. إن المحاولات التي تبذل من أجل القيام بالأمة لابد أن تتكئ على المنهج الإسلامي الأصيل المنبثق من الكتاب والسنة وفهم الصحابة لهذه النصوص المباركة، كما قال مالك: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإلا باءت هذه المحاولات بالخيبة والخسران. إن الأمر الذي لا اختلاف فيه بين الفرق والجماعات أن الإسلام الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هو الإسلام الصحيح، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. كما أن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما قال سيد الأبرار عليه الصلاة والسلام. وما نشك أن الطريق إلى معرفة الإسلام الأول لا يكون إلا عن طريق الأسانيد. ولذلك فإن منهجنا معاشر الإخوة منهج أهل السنة والجماعة قائم على الأسانيد. وإن المنهج الذي ندعو الناس إليه منهج مسند متصل بما كان عليه الرعيل الأول. أما غير أهل السنة من الجماعات والفرق فمناهجهم محدثة ليس لها سند ولا اتصال بالإسلام الأول ولا الرعيل الأول. إن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون بإرهاب الناس وتقتيل الأبرياء وتكفير المسلمين بغير حق، أين إسنادهم وما هو مستندهم فيما يقومون به من تحريض وتنكيل بالأبرياء؟ إن إسنادنا في عدم تكفير الحكام بإطلاق متصل إلى ابن عباس وطاووس وعطاء وزين العابدين. وأما إسناد هؤلاء المنحرفين فإلى أبي حمزة المصري وأبي قتادة الفلسطيني والبرقاوي وأبي بصير. فحسبكم هذا التفاوت بينا، وكل إناء بما فيه ينضح. والإسناد أيها الأحبة هو الطريق إلى الحاكمية الحقة. إن الحاكمية في عيون الإسلاميين السياسيين والحركيين لا تتعدى مجال تطبيق الحدود والقوانين الإسلامية في الحكم والسياسة والاقتصاد، بينما الحاكمية الحقة أرحب من هذا المفهوم الضيق بكثير. الحاكمية الحقة أن نحكم الله ورسوله في كل مجالات الحياة، في الدين والدنيا والفرد والأسرة والعقيدة والعبادة والفكر والاقتصاد والاجتماع والسياسة، وفي كل صغيرة وكبيرة. حتى قال سفيان الثوري: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذه هي الحاكمية الحقة في نظور أسلافنا أو في أنظار أسلافنا رحمة الله عليهم. وإذا كان الدين بالآثار وليس بالعقل أو الرأي، فإن الطريق إلى تحكيم الدين بأصوله وفروعه هو الإسناد. وذلك أن اتباع السنن قوام الدين، كما قال عروة رحمه الله: ولا طريق إلى السنن الصحيحة إلا بالإسناد. إن أكثر هؤلاء الذين ينادون بالحاكمية ليس لهم معرفة بالأسانيد، ومفهومهم للحاكمية تزل ومجتزأ لا يمت لمفهوم الحاكمية عند أئمة أهل السنة بسند ولا صلة. بل إن طريقتهم في المطالبة بالحاكمية وإقامة الدولة الإسلامية لا تقوم على مستند صحيح، ولا تمت للدين الحق بصلة أو إسناد. إن الإسناد يا رعاكم الله هو الطريق إلى الفهم الصحيح للإسلام. أوليس الصحابة رضي الله عنهم هم خير من فهم الإسلام قرآنا وسنة؟ إن الإسناد هو الطريق إلى الاعتدال والوسطية. أليس الصحابة هم خير من فهم هذه الوسطية؟ كما قال تعالى مخاطبا لها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إن الإسناد هو الطريق إلى تجديد الدين. إن تجديد الإسلام لا يكون أبدا بالتنكر من ثوابته ورفض أصوله وتحليل كثير من المحرمات بدعوى مواكبة العصر. إن التجديد الحقيقي للإسلام الذي حث عليه نبي الإسلام ودعا إليه تجديد من درس من معالمه وإحياء ما مات من سننه، ولن يكون ذلك كله إلا بدراسة الأسانيد ومعرفة الصحيح من الضعيف. كما أن الإسناد هو الطريق إلى معرفة المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، فما أشد حيرة شباب الأمة إلى أي جماعة ينتمون أم إلى أي حزب ينضمون. ويستطيع الشاب الموفق أن يدرك بالأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحزبية، فلا تتحير أيها الشاب، فقد قال نبيك عليه الصلاة والسلام: لا حلف في الإسلام، كما روى ذلك مسلم في صحيحه، وفي رواية في مسند أحمد رحمه الله: لا تحدثوا حلفا في الإسلام. ويستطيع كذلك الشاب الموفق أن يدرك بالأسانيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السرية، ونهى عن التكفير بغير حق، ونهى عن سفك دماء المسلمين والذميين والمعاهدين، ونهى عن سفك الدماء والتفجير، ونهى عن الغلو والتطرف والإرهاب، وحرم الخروج على الحكام.